ما هي الطائفة المنصورة التي يخبر بها قبل هذا المسلم؟
الشيخ الذين جازوا المرأة زيارة المقابر تجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن على عائشة أن يسألتهم هذا قول العزيز في المقابر كذلك بأنها زيارة قبر أخيها أفضل.
الحمد لله رب العالمين. السؤال الأخ السؤال الأول يقول ما هي الطائفة المنصورة وما هي صفاتها ومميزاتها. السؤال الآخر يقول إن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا زرت المقابر، فهل يحتج بهذا على جواز زيارة النساء للمقابر؟ ومسألة زيارة النساء للمقابر مسألة خلافية والخلاف مشهور، ولكن أدلة المانعين أقوى، لأن أدلة المانعين صحيحة صريحة، وأدلة المجوزين صحيحة غير صريحة، والصريح يقدم على غيره، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، خرجه الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة ويحتج بمثله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا خاص بالرجال، لأن مذهب أكثر الأصوليين أن العام إذا جاء بعد الخاص فإنه لا ينسخ الخاص ويبقى الخاص على خصوصيته. على أنه لم يتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور بعد قوله وبعد لعنه صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور. ومن أدلة المنع أن المرأة ضعيفة وافتتانها بالأموات أعظم من افتتان الرجال، وبدليل أن الرجال لا يؤذن لهم بزيارة المقابر يوميا لأن هذا من اتخاذها عيدا، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنما يزور أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما كان الصحابة يفعلون، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، أي بكثرة الزيارة، وذلك خشية الافتتان وخشية الوقوع في الحرام. إذا كان الرجال ممنوعين من الاستمرار في الزيارة والدوام على ذلك، فإن المرأة تكون في المنع أولى. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فكون المرأة منهية عن اتباع الجنائز فهذا يشعر بنهيها عن زيارة المقابر، لأن ليس هناك شيء في الشريعة أن يمنع الشرع أول الأمر ثم يأذن في آخره، هذا لا أصل له، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدايات كانت النهايات من باب أولى، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. ولذلك الشرع إذا نهى عن شيء نهى عن مقدماته، فلما نهى الله جل وعلا عن الزنا نهى عن كل مقدماته، فنهى عن النظر، نهى عن اللمس، نهى عن الاختلاط ونحو ذلك من الأشياء التي تؤول بالعبد إلى الوقوع في الحرام، فإذا نهى الشرع أيضا على المقدمات كان هذا دليلا صريحا على النهي عما يوصل إليه هذه المقدمة. فالنبي لماذا نهى عن اتباع الجنائز؟ لأن لا يوصل إلى زيارة المقابر، فكان هذا دليلا على منع المرأة من زيارة المقابر. وأما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، فهذا يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أي لم يؤكد النهي، وهذا ظنها وفهمها للنهي، وهذا لا يدل على أنه ليس بنهي، هو نهي، لكن المناهي مراتب. والقول الثاني وهما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله إلى أن ظنت كذلك هذا، وليس الأمر كذلك. وأما حديث عائشة المسؤول عنه لأن قالت ماذا أقول إذا زرت المقابر، يعني إذا مررت بالمقابر، وليس المعنى إذا دخلت. وليس هناك حديث صحيح صريح بأن النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الصحابة كنا يزرنا المقابر، لم يدل محتملة، بينما الأدلة المانعة صريحة. وأما السؤال الآخر متعلق بالطائفة المنصورة، فتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وقد جاءت معظم هذه الأحاديث في الصحيحين وفي أفرادهما، وهذه الطائفة ستبقى على الحق ما بقي الليل والنهار، وما بقي على الأرض مسلمون حتى تهب الريح في آخر الزمان فتقبض روح كل مؤمن، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وهذه الطائفة المنصورة لها خصائص ومميزات لا يشركها غيرها، ولا يشترط هذه الطائفة أن تكون مجتمعة ولا تكون في بلد معين، فقد تكون في بلد قد يكونون مجتمعين وقد يكونون متفرقين. لكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، بمعنى هذا إشارة إلى أن في من سيعاديهم، وفي إشارة إلى أن هناك من يخذلهم. ومن أعظم خصائص هذه الطائفة أنهم هم الذين يقومون بالجهاد، وهذه علامة على أنهم هم الحق وأن غيرهم على غلط. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. إذن هم الذين على حق وغيرهم على ضلال، والأعمى الجاهل الذي لا علم عنده حين يقرأ هذا الحديث يعرف من هو الموحق ومن هو المبطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، إشارة إلى أن هؤلاء باقون، مهما اجتمع الخلق على حرب فهم باقون. وبقاء الجهاد أمر كوني، سيبقى ما بقي على الأرض مسلمون، وهذا ما يشعره اللفظ لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. روى مسلم في صحيح من حديث جابر ابن سمرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ومن صفات هذه الطائفة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن هذا واجب المسلمين، ولا قوام للدين بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تنهض المجتمعات ولا يبقى لها أمن ولا عز بدون تطبيق هذا الأصل الذي أجمع عليه المسلمون. قد فضل الله جل وعلا هذه الأمة على غيرها من الأمم بكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفرضه على المسلمين، فإذا قام به أهل القدرة سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثمت الأمة كلها، وكانوا جميعا مشتركين في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو مراتب وله أحوال، كلام فقط على صفات الطائفة وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن صفات الطائفة المنصورة أنهم على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين في إثبات أسماء الله وصفاته دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. من صفات الطائفة المنصورة أنهم موحدون لله لا يشركون به أحدا، ومن صفات الطائفة المنصورة أنهم متمسكون بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، ويذبون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من صفات الطائفة المنصورة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونهم جميعا ويوالونهم جميعا ويعادون من عاداهم ويحبون من أحبهم، لأن من أحبهم فبحب الله أحبهم، ومن أبغضهم فببغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أبغضهم، لأن الصحابة هم حماة الدين ومن صار دين رب العالمين، وهم غيظ العدا، وهم أفضل الخلق على الإطلاق بعد النبيين والمرسلين. هم أفضل من أصحاب موسى، وهم أفضل من الحواريين أصحاب عيسى، لا كان ولا يكون مثلهم. فمن صفات الطائفة المنصورة أنهم يحبون هؤلاء القوم ويتولونهم ويذبون عنهم ويعادون ويبغضون من أبغضهم أو تكلم فيهم أو في واحد منهم، لأن الطعن في واحد دليل على مرض القلب، ولا يمكن لرجل يطعن في واحد إلا وعنده مرض سيطعن في الآخر والثالث والرابع. ومن صفات الطائفة المنصورة أنهم يحبون الحق وأهله ويبغضون الباطل وأهله. وللطائفة المنصورة صفات كثيرة تتجاوز المئة صفة، لأنهم القائمون بالدين وهم الذين يذودون عن دين رب العالمين. على حسب القدرة، إن كان عنده قدرة وما في استطاعة التغيير باللسان، عنده قدرة باليد ولا تأتي عليه منكر أكبر فهو عام.
أنا شخص ويريد أن فيه صفة من صفات النفاق،
الأخ يقول هل يطلق لفظ النفاق على من تخلق بصفة من صفات المنافقين؟ وهذا موطن خلاف بين العلماء، قد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا، وأن من تخلق بصفة من صفات المنافقين جاز إطلاق النفاق عليه، لأن عمر رضي الله عنه أطلق على حاطب لفظ النفاق ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق على صحته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر وتكلم عن أهل الإفك وجار بين بعض الصحابة شجار، كل واحد منهم قال كذب فإنك منافق، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نظائر، ولكن هؤلاء يقيدون بما ثبت أنه نفاق. وذهب الطائفة من العلماء إلى منع هذا، لأن هذا يورث العداوات والبغضة بين المسلمين، ولأن الأصل الاعتذار على المسلم إذا بدأ منه شيء. وطائفة تفصل وتفرق بين من عرف عنه الخير والصلاح وبدت منه هفوة، فهذه تغتفر ولا يطلق عنه لفظ النفاق، لأن المتحدث عنه ليس يعلم عنه ليس بمنافق. وبين من يظهر منه على فلتات لسانه ألفاظ نفاق، وهذا التفصيل قوي، ولكن قد يكون وقت الغضب يطلق واحد على الآخر لفظ النفاق بموجب قوله أو بموجب فعله، فيلتمس العذر لمن أطلق، كما ذكر هذه الفائدة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وقرر هذا المعنى. عن سؤالي صلى الله متعلق بقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة جذي نخلك، ألا هو دليل على عمل المرأة؟ صلى الله عليه وسلم متعلق برواية سفعاء الخدين وهي في مسلم، أما رواية سفعاء الخدين فهي رواية شادة، كانت في مسلم من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد جاء الخبر في الصحيحين من طريق ابن جريج عن عطاء بدون هذه اللفظة، وابن جريج في عطاء أوثق من عبد الملك. ولو صحت هذه اللفظة في وصف للمرأة أن في خديها سفعة، فلا يدل على أكثر من هذا. وأما مسألة قوله صلى الله عليه وسلم جد نخلك، في هذه المرأة لم يكن لها عائل يعولها، وكان لها نخل. والمرأة إذا كان لها مال لها أن ترعاه بنفسه متى ما أمنت الفتنة. وما يتفرع على قول الأخ، إذا كانت المرأة قادرة على العمل، هل نقول تعملين أو نقول تقعدين في بيتك وتأخذين من الزكاة؟ وهذا في تفصيل. إذا كان هذا العمل للمرأة مستقلا ليس في اختلاط بالرجال وتؤمن معه الفتنة ولا ضرر على المرأة فيه، بمعنى لا تضيع بيتها ولا تضيع أولادها، فعمل حين أولى من أخذها من الزكاة، كان تشتغل بخياطة ويتكون في بيتها أو بغسيل ثياب وفي بيتها أو بطبخ أو بإرضاع أو غير ذلك مما كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصور الصحابة. وما كان يترتب على هذا خروج، وخروج يترتب عليه فتنة، فإن تبقى في بيتها ولو كان في هذا أخذ للزكاة، لأن الزكاة خير من العار، والزكاة أمر فرضه الله جل وعلا على العباد. ولو كانت الزكاة ممنوعة مطلقة ما فرضها الله ولا أذن بها ولا جعلها طهرة للمنفق، وهي ما شرعت للفقراء ولأهل المواساة، لكي ترتب على خروج المرأة ضرر أو فتنة أو تضييع للبيت أو تضييع لنفسها، فإن هذه المرأة تبقى في بيتها ولا تخرج، وتعطى من الزكاة على قدر كفايتها. وإذا أمكن لأن تعطى من بيت المال دون الزكاة فهذا أولى، وإذا لم يتأتى هذا فإن المرأة تعطى من بيت المال.
شيخ، هل أواد في الصيام ثلاثة أيام في الشهر أيام مخصصة للأيام الأولى؟
الأخ يسأل عن الأيام الثلاثة التي وردت صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل تخصص في وقت معين أم هي عامة؟ أولا، صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزل صيام الدهر، فحري بالمسلم متى ما قدر على ذلك بأن يحافظ على هذه الأيام، لأن الصيام جنة أي وقاية من عذاب الله، وقاية أيضا من سريان الشيطان إلى العبد وإغرائه ونحو ذلك، ومرضات للرب جل وعلا، وخلف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، متفق على صحته. وفي الصيام فوائد كثيرة ومتعددة. الأمر الثاني أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون من كل الشهر ولا يخصصون شيئا، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عائشة قيل لها من أي الأيام كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، قالت لا يبالي، قالت لا يبالي. هذا يعني أنه قد يصوم أول الشهر وسط الشهر آخر الشهر، وبدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، جاء في المسند وكان أبو هريرة يصوم الثلاثة الأول. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يجعل هذه الثلاثة هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي هي أيام البيض، وقد وردت أحاديث كثيرة في صيام أيام البيض، والمرفوع من ذلك في نظر. ولكن سئل ابن عباس عن صيام أيام البيض فقال كان عمر يصومها، رواه الحارث ابن أبي أسامة ورجاله كلهم ثقات. هذا نستطيع أن نقول عنه بأنه قول عمر وقول ابن عباس. وعمر رضي الله عنه خليفة راشد، قد جعل الله جل وعلا الحق على لسانه، وهو من أمرنا بالاقتداء به. قد استحسن بعض الفقهاء أن تكون هذه الثلاثة يوم الاثنين، يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين حتى يستكمل الثلاثة، وهذا إذا أراد الاقتصار على ثلاثة أيام، وأما إذا أراد يتزود فهو أفضل، بمعنى يصوم أيام البيض، يصوم يوم الاثنين، وإذا استطاع أن يصوم يوما ويفطر يوما فهذا أحب الصيام إلى الله جل وعلا، وهو أفضله، وهو أفضله. نعم. يكفي يجمع بين عبادتين، يكفي يصوم يوما افطر يوما وافق يوم اثنين، لو صام يوم اثنين يكون افضل، واذا افطر على انه يصوم يوما افطر يوما لا باس به، لكن لو صام حيث يجمع بين عبادتين، بين عبادة صوم يوم اثنين وبين عبادة يصوم يوما يفطر يوما. نعم. نعم.
صحيح في
مسألة
الجد مع
الأخوة. نعم. طبعا. الأخوان يسألوا سؤالين، السؤال الأول مسألة الجد مع الأخوة، المسألة الثانية سؤال متعلق بجماعة التبليغ. تحدثنا مرارا ونكرر أنه لا حاجة للأمة إلى جماعات ولا إلى تحزبات. قد قال الله جل وعلا هو سماكم المسلمين، وكل المسلمين مأمورون بالتبليغ عن الله جل وعلا دون تنظيمات دون تحزبات. ولأن هذه الجماعات توالي من انتسب إليها، وعلى قدر الانتساب للجماعة يوالونها، وعلى قدر الابتعاد عن الجماعة يقل ولاؤه، ولأنه بقدر الانتساب للجماعات بقدر ما يبتعد الإنسان عن التمسك بالكتاب والسنة. ومن ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك عند الترمذي وصححه، هو سماك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم عباد الله المسلمين. وإذا كان لفظ المهاجرين لفظا شرعيا ولفظ الأنصار لفظا شرعية، وحين قال رجل من المهاجرين يا للمهاجرين، وقال رجل من الأنصار يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فأفاد هذا أنا من اعتزى وانتسب إلى طائفة وجعل والي على مسمى الطائفة لا على طاعة الله ولا على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أهل الجاهلية، وفي خصلة من خصال أهل الجاهلية. ثم أن الدعوة إلى الله جل وعلا لا تكون إلا بعلم، وبعض الجماعات الذين يحرصون على الدعوة ويخرجون يضربون في الأرض يمينا وشمالا شرقا وغربا ليس عندهم من العلم ما يبلغونه المسلمين، فكان الواجب طلب العلم قبل الدعوة، لأن الدعوة لا تصح بدون بلا علم. وذا قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقول جل وعلا إلا الذين آمنوا هذا دليل الإيمان والعمل والعلم، دليل الإيمان والعلم، وعملوا الصالحات هذا دليل العمل، وتواصوا بالحق أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر. ومن ثم قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري في صحيحه فبدأ بالعلم قبل القول، لأن العلم يكون قبل العمل، لأن الأصل في العبادات البطلان، الأصل في العبادات البطلان، كل عبادة الأصل فيها باطلة ما لم يدل دليل على مشروعيتها. إذا ما دل دليل على مشروعيتها فهي بدعة، وهذا دليل على أن العلم لا بد يسبق العمل. فكيف تعمل عبادة وأنت لا تدري عن مشروعيتها؟ وعلى كل، فالإنسان لا ينتسب لجماعات أبدا، وبقدر ما ينتسب العبد للجماعات بقدر ما يبتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وطريقة التابعين لهم بإحسان. ولا يصح القول بأن هذا لمجرد التنظيم، لأننا نرى في أرض الواقع أن هؤلاء يوالون للجماعات ويعادون للجماعات، ويحبون من كان منهم ويبغضون من ليس منهم، قد يعادونه. ونرى أيضا في أرض الواقع أن هذه الجماعات قد تأسست على الحزبيات وعلى التعصب، على ما في هذه الجماعات أيضا من الأخطاء العلمية والأخطاء الشرعية، وعلى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. أما السؤال الآخر متعلق بمسألة الجد مع الإخوة، فهذه أيضا من مسائل الخلاف. فزيد بن ثابت رضي الله عنه ومعه طائفة من الصحابة والتابعين يرون توريث الجد مع الإخوة، وهذا مذهب الإمام الشافعي وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وطريقة التوريث عند هؤلاء يقسمون المسألة إلى قسمين، أن يكون معهم صاحب فرض، القسم الثاني أن لا يكون معهما صاحب فرض، ويجعلون للجد الأحض من ثلث المال أو المقاسمة. فإذا هلك هالك عن جد وأخ، يقول ننظر للجد أيهما أحض له، الثلث المال أو المقاسمة. وفي هذه الحالة أيهما أحض للجد؟ المقاسمة، لأنه يأخذ النصف. إذا هلك هالك عن جد وأخوين، هنا يشترك للجد الثلث المال والمقاسمة، هنا يشترك للجد، إن قاسمهم أخذ الثلث، مقاسمهم أخذ الثلث. وإذا كان هلك هالك عن جد وثلاثة أخوة، هنا المقاسمة تنقص عن الثلث، إذن الأحض للجد هو الثلث، فيأخذ حينئذ الثلث. ويشترطون في هذا إذا ازدحمت الفروض أن لا يقل الجد عن السدس، أن لا يقل الجد عن السدس. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الجد أب وعليه يسقط الإخوة مطلقا، وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقول ابن عباس أيضا رضي الله عنهما. وقد ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد في رواية. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين على هذا القول 20 دليلا، وأن الجد يسقط الإخوة. مما يقوي هذا القول أن الذين يقولون بتوريث الجد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، وبمجرد الإنسان أن يتأمل الخلاف يعلم أن هذا ليس من عند الله، لأنه اضطربوا في المسألة اضطرابا كثيرا حتى وصلت المسألة إلى 70 مسألة. تصل مسائل الجد مع الأخوة إلى 70 مسألة. وأيضا ظاهر القرآن سمى الله جل وعلا الجد أبا، فقال الله اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، سمى إسحاق أبا. والآية الأخرى اسم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى هؤلاء أباء، فسمى الجد أبا. وهذا هو الذي ذهب إلى أبو بكر وقال بأن الجد يسقط الأخوة لأنه أب. وكذلك شارك هؤلاء أبو محمد بن حزم في المحلى ونصر هذا القول، وأن الجد يسقط الإخوة كما يسقط الأخوات. أما الإخوة من أم فيسقطون بالجد إجماعا لا نزاع فيه، أما الإخوة من أم فيسقطون بالجد إجماعا، إنما الخلاف في الإخوة الأشقة والإخوة لأب.